الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا بالاستدلال على الشرط الثالث من شروط وجوب الأمر والنهي. قالوا الشرط الثالث من شروط وجوب الأمر والنهي أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف وفعل المنكر، فلو بان منه لاح منه إمارة الامتناع والترك سقط وجوب أمره ونهيه. هذا الشرط الثالث الذي بدأنا به، وتقريب أيضا تقريب استدلالهم ذكرنا في الدرس السابق، وقاله صاحب الجواهر بكلمته شرحناها، قال لعدم موضوع لهما. هذا باختصار، وشرحنا شنو يعني لعدم موضوع لهما، لأن الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إقامة هذا المعروف وإزالة هذا المنكر. زين، فإذا امتنع منه هذا الفاعل رجع إلى فعل المعروف وترك المنكر، فقد تحقق الغرض من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبعد حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون تحصيل حاصل، يعني النتيجة تحققت، فما بقى موضوع. شاهدنا كلام صاحب الجوهر، قال لعدم موضوع لهما، لم يبقى موضوع لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. موضوع الوجوب هذا إقامة المعروف وإزالة المنكر، وهذا قد امتنع عن ترك المعروف وفعل المنكر، فالمفروض الهدف تحقق بتقريبات عديدة، أما تقول لعدم تحقق الموضوع أو للزوم العبثية أو للزوم اللغوية وهو قبيح على المولى، يكلها تقريبات لهذا الذي أو تحقق الغرض. شو تريد التصوغة؟ هو صياغة واحدة. تقول لزوم العبثية إذا أمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر، هو امتنع عن فعل المنكر ورجع إلى فعل المعروف، فتجي تأمر وتنهى، هذا عبث، هذا تحصيل حاصل، هذا لغو، وهكذا من التقريبات. لكن قلنا لو تأملنا بهذا التقريب، هذا مو تقريب للاستدلال على الشرط. أنت متى تستدل الآن على شرطية الإصرار؟ لتستدل على عدم الوجوب عند عدم الإصرار، هذا دليل. تقول أنه لا معنى لوجوب الأمر بالمعروف والمنكر إذا لم يكن هناك إصرار، فهذا استدلالك على المفهوم، على الانتفاء عند الانتفاء وليس على الشرط. وقلنا هذا شاهد على أن مرادهم بذكر هذا الشرط هو مفهومه، وإلا نفس الشرط هو ما يحتاج إلى اشتراط ولا إلى ذكر، قدر متيقن من وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر هو من فعل منكرا وأصر عليه، فما يريد تشترط، هذا هو القدر المتيقن، فأرادوا مفهوم. فقلنا إذن هذا استدلالهم على المفهوم وليس على الشرط، ومع ذلك وجدنا تقريبا نسب وحكي عن كتاب الذخيرة وعن كتاب الكافي في الفقه تقريب لنفس الاشتراط اللي قرأنا، وهو خلاصته أن الغرض من الأمر بالمعروف عن المنكر هو عدم وقوع المنكر وترك المعروف مستقبلا، هذا الهدف من الأمر والنهي، ألا يقع ترك المعروف وفعل المنكر في المستقبل. فهذا لما امتنع ولم وهذا إذا أصر خلعوف امتنع، فهذا إذا أصر على فعل المنكر وترك المعروف فإذن سيقعان في المستقبل، فيجب الأمر والنهي. هذا تقريب لنفس الاشتراط، فحينئذ ليس لنا أن نعلق ونقول أن هذا تقريب للمفهوم لعدم الاشتراط، فهذا تقريب آخر إذن يكون فعلا هذا على الشرط نفسه. قرأنا بالدرس السابق حاصله، قلنا إن الغرض من إيجاب الأمر والنهي عدم وقوع المنكر وارتفاع المعروف في المستقبل، ومع الإصرار يقعان، فالوجوب إذن باق، معنى لأن سر وجوب الأمر والنهي أن نمنع من حصول مستقبل، فمع الإصرار معنى هذا سيقع مستقبل، فلا بد أن يجب الأمر والنهي حتى لا يقع. إذن هذا تقريب على نفس الشر. هنا قلنا توجد عدة تعليقات على هذا الشرط والاستدلال عليه. أولا ويرد عليه أولا أن هذا الاشتراط مخالف لظواهر الأدلة الشرعية، لأن مقتضى إطلاقات الأمر والنهي كون وجوبهما فعليا عند تحقق ترك المعروف وفعل المنكر، ولا حاجة لانتظار حصولهما مرة أخرى ليثبت الوجوب، فالخروج من إطلاقات الكتاب والسنة بهذه الاعتبارات غير صحيح. نحن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أيدينا، وهي ظاهرة وصريحة بأنه إذا ترك معروف وفعل منكر وجب الأمر والنهي. بعد الحديث عن وقوع ما مستقبلان وعن منها الكلمات، هذا مخالف لظواهر الكتاب والسنة، وإلا ظواهر الكتاب والسنة تقول إذا وجد المنكر وترك المعروف وجب الأمر والنهي، فما معنى بعد هذه الأمور وهذه اشتراطات شرط الإصرار وغير الإصرار؟ هو وجد موضوع له ما في الخارج، معروف ترك ومنكر ارتكب، وجب الأمر والنهي. بعد يضيفوا لنا ساعة تقولوا لنا يشترط الإصرار، وساعة تقولوا لنا للمنع من وقوعهما مستقبلا، هذا حديث زائد وخارج عن إطلاقات الكتاب والسنة. وقلنا بالأمس قلنا لا يوجد نص شرعي على هذا الشرط، إنما هي كما ترى وجوه اعتبارية وعقلية. لا يوجد، بالعكس سنقول أن النص الشرعي على خلاف واحد منها هذا الذي الآن ذكرنا. إذن هذا يكفي في الرد على هذا الشرط وتقريباتهم أنه مخالف لظواهر الكتاب والسنة وإطلاقاتهما، هذا الاشتراط لا دليل عليه. ثانيا، تعليق الثاني، لازم كون الإصرار شرطا عدم تحقق الوجوب إلا بإحرازه، أي أن الوجوب لا يتحقق عند الشك في الإصرار وعدمه، وهو خلاف مقتضى التحقيق من ثبوت الوجوب عند الشك كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. هذا التعليق الثاني، أن حينما تقولون من شروط الوجوب الإصرار، يعني أنه لازم يحرز الشرط حتى يتحقق الوجوب، معنى إذا كان هناك شك في الشرط وبعد لا وجود للوجوب اللي هو مشروط، فمعنى إذا شككنا بأن هذا مصر أو ما مصر لا يجب أمره ونهيه. هذا خلاف التحقيق، خلاف التحقيق، أنه إذا شككنا هذا فاعل المنكر وتارك المعروف، إذا شككنا هل هو مصر أم لا حسب كلامكم كونكم تشترطوا الإصرار، هذا لا يجب أمره ونهيه، لأنكم اشترطتم الإصرار، يعني عند الشك في الشرط لا يتحقق المشروط وهو الوجوب، فمعنى عند الشك في الإصرار وعدمه لا وجوب للأمر والنهي. يوجد من يقول هذا، سنناقش إن شاء الله، لكن هذا خلاف التحقيق، خلاف التحقيق. الثالث من التعليقات، إن جعل عدم الإصرار مسقطا للوجوب أمر لا يمكن التعويل عليه مع وجود النفس الأمارة بالسوء والميالة إلى اتباع الشهوات. تقولون أنه مع عدم الإصرار لا يجب، وهكذا قالوا، عد بالله شلون تحرز أنت مع عدم الإصرار ويا هاي النفس الأمارة بالسوء؟ وعندنا في بعض الروايات دانيال، الرواية اللي أوحى الله تعالى أنه إذا ارتكبت معصية بعد مرة أخرى ترى أفعل كذا وكذا، قال يا إلهي أنت تخبرني أسويها وأسوي ثانية وثالثة وأسوي عاشرة، وإذا أخو أنت تعصمني يا إلهي، وهذا هذا الصمام الأمان. فشاهدنا تقولون هنا مع عدم الإصرار لا يجب الأمر والنهي، وإذا شلون تحرز بالله أنت عدم الإصرار حتى تقول لا وجوبه ويا النفس الأمارة بالسوء؟ هذا تعويل على أمر ما إلى وجود. رابعا، هذا كان عن عدم الإصرار الذي جعلوه مسقطا للوجود. سنجي للإصرار هم بمعنى قريب من هذا ونقول رابعا، إن الإصرار الذي اعتبروه شرطا للوجوب أمر باطني عدا المعنى الأول للإصرار الذي ذكرناه، مو أمس ذكرنا ثلاث معاني إصرار، أحدها الاستمرار قول استمرار هذا هو قائم على المنكر ومستمر عليه، هذا ما يريد لبعد نكتشف إصراره. عدا هذا إن الإصرار الذي اعتبروه شرطا للوجوب أمر باطني عدا المعنى الأول للإصرار، فكيف يمكن إحرازه بالله؟ تقول الإصرار شرط الوجوب، وشون تحرز أنت هذا مصر لو ما مصر، فكيف يمكن إحرازه والمشروط عدم عند عدم شرطه؟ هنا قلنا، وهذا جواب عنهم يتعلق بالثالث والرابع باعتبار الاثنين تقريبا يعني مشترك الملاك مالتي وكون معنى نفسي. وإذا قالوا بأنه يعرف من ضده، صح الإصرار وعدم الإصرار أمور نفسية ما يمكن التعويل عليها، ما يمكن إحرازها، بس لا، فنقدر نقول يمكن إحرازها من ضده. وإذا قالوا بأنه يعرف من ضده وهي إمارة الامتناع والتوبة، أنا أعرف ما مصر شلون، لأن أشوف أظهر علامات الندم والامتناع والإقلاع عن المعصية، فأكتشف هذا ما عنده إصرار، فنكتشف من ضده. فإذا قالوا هذا قلنا إذن الصحيح جعل الامتناع مسقطا للوجوب وليس الإصرار شرطا له. فما دام إذن هو الآن أنتم نظركم ولحاظكم إلى الامتناع والإمارة عليه، إذن خبدلوا عنوانكم، قولوا الامتناع عن الذنب والندم عليه والعزم على تركه مسقط للوجوب، هذا صار في باب وجوب، ليش تجعلون الإصرار شرطا ما دام ونظركم وبنائكم ولحاظكم لإمارات الامتناع؟ وإلا هو الإصرار وعدم أمر وجدان، يعود شون تبنون عليه الوجوب وعدم الوجوب؟ فلا بد أنكم تكتشفون من خلال اكتشاف ضده. الحظ ضده لعد ابن علي كلامكم. خمسة، ما احتملناه في بعض أبحاثنا السابقة من أن نفس إنشاء الأمر والنهي يتعلق به الوجوب بملاك ما كخلق حالة الرافض في المجتمع لترك المعروف وفعل المنكر بغض النظر عن حصول متعلقهما خارجا، فما استدلوا به من تحصيل الحاصل ولزوم اللغوية لا موضوع له. هذا تعليقا على قولهم أنه قالوا الغرض من وجوب الأمر والنهي حصول متعلقهما خارجا، فهذا إذا حصل متعلقهما خارجا وامتنع هذا بعد الغرض تحقق، ما معنى الأمر والنهي؟ جواب على هذا الكلام قلنا أنه في بعض أبحاثنا السابقة ذكرنا أن يمكن الغرض أن يتعلق بنفس إنشاء، يعني نفس حالة أن تأمر وتنهى غير قضية تحقق متعلقهما خارجا، لا، هاي الحالة الشارع المقدس يريدها حتى يربي المجتمع على رفض حالة الباطل والانحراف والفساد، ويشجع المجتمع على أنه يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. فيمكن أن يكون الملاك متعلق بنفس إنشاء الأمر والنهي غير قضية تحقق متعلقهما خارجا، هذا كصح هم أمر يراد، لكن هذا أيضا يمكن أن يتعلق الغرض به، وحينئذ هذا البناء عليه استدلالهم لا يكون تام. سادسا، إن الأغراض من إيجاب الفريضة كثيرة كما عددناها في بعض المباحث السابقة، ولا يقتصر على الغرض المذكور اللي هو قلنا شنو يعني إيجاد متعلقهما خارجا، لا، الأغراض كثيرة هذا واحد منها، ولا يقتصر على الغرض المذكور، وبعضها كإظهار الغضب لله تعالى ودفع الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أو أمر بالمعروف تكن من أهله، ونحو ذلك من الأغراض. هذا لا يتأثر بالإصرار وعدمه، فلا يصح الاقتصار على ملاحظة الغرض الذي ذكروه. بنوا استدلالهم على أن الغرض من الأمر والنهي شنو؟ حصول متعلقهما خارجا، فإذا حصل متعلقهما خارجا تحقق الغرض، بعد لا معنى للأمر والنهي؟ نقولهم بالملاحظة السادسة، هو غرض الأمر بالمعروف والمنكر ما يقتصر على تحقيق متعلقهما خارجا حتى تقتصرون بالنظر عليه وحده، نحن عددنا أهداف كثيرة للأمر والنهي، منها الغضب لله تعالى إذا عصي، منها أنه دفع الله الناس بعضهم ببعض، منها الإمام علي عليه السلام وصيته لابن الحنفية يقول له أمر بالمعروف تكن من أهله، هذا غرض من الأغراض، أن تأمر بالمعروف حتى تصير من أهله، هاي مو يمذن الأغراض، مو يمتح تحقق متعلقهما خارجا حتى يبني كل استدلالهم على هذا الغرض، لا أغراض الفريضة كثيرة، فمو بس هذا الغرض حتى تجعله هو محور استدلالكم وتقولون خلاص ما دام تحقق الغرض إذن انتفى الحاجة إلى الوجوب. لا. سابعا، أن نقض عليهم بوجوب دفع المنكر مضافا إلى رفعه، أي أنه يجب المنع من المنكر قبل وقوعه إذا وجدت المقدمات المنتجة له، فوجوب رفعه بعد وقوعه أكد. نحن وهو الصحيح ونختار وسنستدل عليه إن شاء الله تعالى أن دفع المنكر واجب غير رفعه، رفعه بعد وقوعه هذا هو دفعه قبل وقوعه بمنع مقدماته واجب علينا، فكيف به إذا وقع؟ شلون بعد تشترطون؟ وهي المسألة تنسى شنو فرضه؟ أن شخص فعل منكر وترك معروفا ونجي نناقش هل يجب أمره ونهيه؟ قالوا لا، إذا كان مصرا نأمره وننهى. عجم هذا وقع منه منكر وترك معروفا، هو احنا مأمورون بمنع وقوع المنكر ودفعه قبله وقوعه بمنع مقدماته، فكيف بعد وقوعه نأتي نناقش هل يجب أمره ونهيه أم لا؟ إذا كان مصرا يجب أمره ونهيه، هذا خوف مخالف له تلك الأولوية والفحوى. هاي سبعة إذن. لذلك قلنا فهذا المعنى للشر الذي ذكره المشهور، أعني انتفاء الوجوب عند انتفاء شرط الإصرار، لا وجه له ولا دليل عليه. إذن خلينا نحدد الآن حتى إحنا الآن مشكلتنا معهم ونقاشنا معهم ليس على أصل الشر، ماذا ما حد بين من كتب المشهور، تجدهم يناقشون وما حد قال هذا المعنى. تعالوا أنتم أيها المناقشون، هل تناقشون في أن الأمر والنهي يجب إذا كان مصرا؟ هذا خلوا مجمعين عليه، لعد خلافكم وتحريركم للبحث على اليمن على جعله شرطا بحيث ينتفي الوجوب عند انتفائه، هنا نقاشنا لازم نلتفت. أما أصل الشر أنه إذا أصر فاعل المنكر على منكره يجب أمره ونهيه، القدر متيقن، هذا احنا مجمعين عليه، ما يرد لنحرر الشرط ولا نختلف، فاختلافنا معهم وهذه المناقشات على جعل شرطا، يعني جعل شرطا معناه ينتفي الوجوب عند انتفائه، وتقيدون معنى إطلاقات وجوب الأمر والنهي بهذا الشرط، هذا الذي نختلف معه. فإذن هذا المعنى لا دليل عليه، بل أكثر من ذلك، بل الدليل على خلافه، أعني عدم سقوط وجوب الأمر والنهي إلا بالعلم بالارتداع والعزم على الترك. هذه سنذكر أدلة على أنه مو بس هذا ليس شرطا، لا أبدا، الوجوب باق ولا يسقط الوجوب إلا إذا علمنا علما بأن هذا الشخص قد ارتدع عن هذا المنكر وعاد إلى فعل معروف، لجملة أمور. أولا، إطلاقات أدلة وجوب الأمر والنهي، وهذه غير مقيدة لا بشرط الإصرار ولا بعدمه مطلقة، إذا وقع منكر وترك معروف وجب الأمر مطلقات، فهذا الشرط من جبته؟ هاي أولا إطلاقات. ثانيا، استصحاب الوجوب الثابت بترك المعروف وفعل المنكر، هذا لما ترك، هذا الشخص لما ترك المعروف وفعل المنكر وجب أمره ونهيه، والآن شككنا أنه حينما أصر أو لم يصر بحسب المراتب التي سنذكرها، هل سقط الوجوب أم لا نستصحب الوجوب؟ هذا الدليل الثاني. هذان الدليلان توجد مناقشة لهما، سنذكرهما في بعض المباحث الآتي حول الإطلاق وحول الاستصحاب، سنتعرض له حتى ملاحظة تربطون بين المطالب. يعني يوجد من يناقش إن شاء الله نستعرض، يقول لا يمكن لك التمسك بهذه الإطلاقات لأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، باعتبار أنه نحن هاي عمومات الأمر والنهي. هذا سنشير إليه، ليش نستعجل الكلام الآن؟ نحن بس نريد أن نشير هنا إلى أننا أثبتنا بأن هذا الكلام منهم، هذا الاشتراط لا دليل عليه. أريد نقول لك لا، باختصار بل الدليل على عدم إطلاقات عندنا واستصحاب عندنا. بعد ثالثا، فحوى النقض الذي ذكرناه على رقم 7، إذا كان دفع المنكر قبل وقوعه واجب ونحن مأمورون به، فكيف بالمنكر بعد وقوعه تأتون تترددون وتشترطون وتبحثون؟ فحوى أولوية، هذا إذن الدليل الثالث. رابعا، كلمة لصاحب الجواهر موجودة عنده في المجلد 21 صفحة 370، قال كلمة قالها لأمر ما، بس احنا عزلناها تصلح دليلا. قال للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته، فيجري عليه حينئذ جميع الأحكام التي منها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبة ولو بالطريق الذي يتحقق بها مثلها من إظهار الندم ونحوه. يقول هذا لما ترك معروفا وفعل منكرا ترتبت عليه آثار، واحدة منها الحكم بفسقه لأنه عصى، ومن آثار الحكم بفسقه عليه أحكام، واحدة منها وجوب أمره ونهيه إلى أن يتوب. فما لم تظهر إمارات التوبة عليه وجوب الأمر والنهي جار عليه. هذا إذن هم وجه أنه بفعله للمنكر وبتركه المعروف صدق عليه عنوان عاصين فاسقون نستجير بالله تعالى، إلا أن تعلم توبته. وما دام صدق عليه هذا العنوان فإذن هو تترتب عليه أحكام منها أمره ونهيه، لا ينقطع هذا الوجوب إلا إذا علمنا بتوبته بنحو من أنحاء الإمارات والعلم المعروف. إذن هذه أربعة وجوه للدليل على عدم هذا الشرط، بعد أن ذكرنا عدة ملاحظات على أنه لا يوجد دليل له. الآن نثير تساؤلا أو فقرة أخرى، انتهينا من فقرة الاستدلال، الآن نتحدث عن شيء آخر، وهي ما هي حقيقة هذا الشرط وبما يثبت هذا الشرط؟ سنذكر ماذا نريد بهذا. اختلفوا في حقيقة هذا الشرط، اختلفوا يعني شنو؟ ما معنوني هيك بس يعني نأخذ من كلماتي. فمنهم من جعل الإصرار واستمرار العزم على فعل المنكر وترك المعروف شرطا للوجوب كابن إدريس الذي قال، وثانيها ثاني شروط النهي عن المنكر أن يكون هناك إمارة الاستمرار عليه، هذا أحد هكذا فهمه الشرط. ومنهم هذا الفهم الآخر للشرط، لأن كلامنا شنو حقيقة الشرط، ما هو مرادهم بهذا الشرط. ومنهم من اعتبر الإقلاع عنه مسقطا للوجوب، قال المحقق الحلي قدس سره، فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار. وقال العلامة قدس سره في القواعد جيم، يعني من شروط النهي عن المنكر، إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط. إذن عرف مقصدنا من هذه الفقرة، أنه ما هو مرادكم من هذا الشرط، ما هي حقيقة هذا الشرط الذي دونتموه؟ يعني سيبدو كأنه يوجد معنيان لهذا الشرط. هل تريدون أن تقولوا أن الإصرار شرط للوجوب، أم تريدوا أن تقولوا أن الندم مسقط للوجوب؟ اثنين معنيين بين. فريد نعرف ما هو حقيقة مرادكم من هذا الشر. طبعا الكلمات السابقة توجد إشارات لهذا نسمي هذا التقسيم بالمعنى أو التنوع، بس الآن نريد نحيطها بأكثر بحث. فإذا ما هي حقيقة أو حسب تعبيرنا قلنا هل يريدون الشرط أم يريدون مفهومه؟ أنتم لما تقولون الثالث أن يكون الفاعل مصرا، حقيقة هذا الشرط ما هو؟ هل تريدون أن تجعلوا الإصرار شرطا للوجوب أم الندم مسقطا للوجوب؟ تقول وهل هناك من ثمرة، يعني هم اثنين هم كأنه نفس، نعم توجد ثمرة، ويظهر الفرق عند الشك، مشكلة في كثير من الموارد خصوصا بالعام والخاص، حدد العام وحدد الخاص، لأن حتى الفرد المشكوك إن كان هذا عنوانه يدخل هنا وإن كان هذا عنوانه يدخل هنا، وما أكثر هو مشاكلنا واستنباطنا وين هو بالفرد المشكوك، فرد المعلوم هذا معلوم بعد ما عندنا مشكلة، ومشكلتنا بالفرد المشكوك. فتحديد العناوين ليس بهذه البساطة حتى نمر عليها. ويظهر الفرق عند الشك، فإذا كان الإصرار شرط الوجوب تريدون يعني بهذا الشرط منطوق مالته حسب تعبيرنا، فمع الشك فيه لا وجوب لعدم إحراز الشرط. أما إذا كان الإقلاع والتوبة مسقطين فيجب الأمر والنهي عند الشك في الإصرار. شوف شو قد بين الفرق، الفرق يبين عندما نشك هل هذا مصر لو ما مصر. فإن كان عندك الشرط هو الإصرار شرط الوجوب، فإذا هذا إذا شككنا مصر لو ما مصر لا وجوب عليه، لأن ما محرز شرط الوجوب، وإذا ما محرز شرط الوجوب لا وجوب. بينما ذا كانت تقول لا مو أنا قصدي الإصرار شرط الوجوب، لا لا الوجوب ماضي، هذا ما دام ترك معروفا وفعل منكرا الوجوب تحقق، وإنما تحدث عن مسقط هذا الوجوب. أنا ما أريد الإصرار شرط الوجوب، الوجوب ثابت، أريد بهذا العنوان أقول أن الندم مسقط والإقلاع والتوبة مسقط للوجوب. إذن إذا شككنا بهل هذا مصر أو لا يبقى الوجوب ثابتا إلى أن يحصل العلم بالندم والتوبة والإقلاع. فصار فرق، إذن بين وين ثمرة هذا العنوان، بأنه عند الشك عندما نشك هل هذا مصر أو ما مصر. فإذا كان كما هو يعني ظاهر عباراتهم الإصرار شرط، فمع الشك إذن بالإصرار لا وجوب. وقد ذكرنا في الفقرة السابقة أن اعتبار الإصرار شرطا للوجوب مما لا وجه له، فالصحيح هو المعنى الثاني، أي اعتبار التوبة والندم مسقطا. ووجهه أنه بالتوبة يتحقق الامتثال وينتفي موضوع الأمر والنهي فيسقط الوجوب، غاية الأمر أن الامتثال تحقق من نفس تارك المعروف وفاعل المنكر على نفسه. هذا معنى لم يلتفت له المشهور، وهو لعله في وجدانه هو هذا في ارتكازه مرات نقرأ نفسية المشكور هتشخ نقربه نقول هذا فاعل المنكر وتارك المعروف، هذا ومو أحد المكلفين بوجوب الأمر بالمعروف عن المنكر على نفسه، لا هو هم مكلف، هو هم مكلف أن يأمر نفسه بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه ما هو هم واحد من المكلفين. فهذا الشخص حينما يندم ويتوب ويقلع عن المنكر فكأنه هو امتثل لخطاب الأمر والنهي على نفسه، بنفسه امتثل على نفسه،
أمر نفسه بالمعروف ونهى عن المنكر وأقلع وندم وتاب. فإذا تحقق امتثال الأمر بالمعروف والمنكر، والامتثال مسقط لوجوب الأمر والنهي. فهو في ارتكازهم المشهور هو هذا، أنه هو سقط بعد وجوب الأمر بالمعروف والمنكر، لكن بس سقط. هم عبروا بالإصرار وعدم الإصرار وهل قام، لا لا، هو سقط بالامتثال، لأن هذا الشخص امتثل الوجوب على نفسه، فسقط الوجوب بالامتثال. هذا لو تأملنا بهذه التعبير حتى بعد نشيل هذا الشرط، من جاء بالنشر الإصرار؟ لا دليل. بس هم في ارتكازهم معنى صحيح موجود، في ارتكازهم معنى صحيح، أنه هذا الشخص لما ترك المنكر وفعل المعروف بعد خلص صار المطلوب، صار المطلوب شو؟ لأن تحقق الامتثال. لكن متى يتحقق الامتثال؟ بالتوبة والندم والعزم على عدم العود. بعد ما نحتاج إلى هذه التعابير التي ذكروها من الإصرار وعدمه. فإذن الآن رجحنا ماذا؟ على أنه المفروض يغير التعبير، مو يكون الإصرار شرط للوجوب، لأن هذا لا دليل عليه والدليل على عدمه، وإنما غير تعبير. قولوا الندم والتوبة تسقط الوجوب، هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. وكيف تسقط الوجوب؟ تسقطها بالامتثال، لأن هذا لا تاب كأنه امتثل على نفسه وجوب الأمر والنهي، ونحن نعلم أن الواجبات الكفائية بالامتثال تسقط، ينتفي موضوعها، فانتفى موضوع وجوب الأمر والنهي، لأن هذا هو امتثلها على نفسه وأمر نفسه ونهاها، وهو أولى طبعا، هو أولى من أي أحد آخر أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر. ابدأ بنفسك فنهاها عن غيها، فإذا انتهيت عنه فانتهك. هذا خو بعد هو أولى أن يطبقها على نفس الأمر بالمعروف والمنكر. فإذا ما عدنا هنا شرط الإصرار، نصحح هاي العبارة، ما عدنا شرط الإصرار، شرط الوجوب أن يكون الفاعل مصرا. لأن شفنا هذا وين وصلنا، وصلنا إلى أن الإنسان يرتكب المنكر ويترك المعروف، ونقعد نتناقش هل هذا يجب أمره ونهيه لو يشترط أن يكون مصرا. زين، وإذا شككنا بأنه مصر هل يجب أمره ونهيه؟ هو سوى الطلبة أو إحنا قاعدين نتناقش يجب أمره؟ شوف وين وصلنا، أحيانا التعابير تؤدي بنا إلى نتائج غير مقبولة. فإذا ليس هذا شرطا، ليس هذا شرطا عن الإصرار شرط الوجوب، لا، هذا التعبير شفنا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. نعم أيها المشهور، أنا أعرف شي يدور في ذهنكم، أنتم يدور في ذهنكم أنه هذا إذا تاب وأقلع سقط الوجوب، بس عبرتم عنا أن الإصرار شرط الوجوب. لا، ابقوا حافظوا على ذلك التعبير الصحيح، قولوا الندم والتوبة مسقط للوجوب، هذا صح، ومسقط ليش؟ مسقط للامتثال، هو امتثل بها على نفسه، امتثل الفريضة على نفسه. وشفنا من الأمور التي ظهر الفرق بينها هو حينما نشك بالإصرار وعدمه. على صياغتكم هذا لا يجب أمره، تصور فعل منكرا وترك معروفا ونشك هل هو مصر أم لا، ونقول يسقط وجوب أمره ونهيه. شايل من ضامين قوي الأمر بالمعروف والمنكر، اللي حال ضاميها بعض، والتشرون تحرز بالله الإصرار وعدمه من هذا الشخص وهي أمور نفسية باطنية، شون تحرزه؟ شوف وين وصل بنا الانحدار في فهم فريضة الأمر بالمعروف والمنكر، وأدى طبعا إلى تعطيلها بهذا الشكل، وجعلنا الأعذار والمنافذ والخروقات لها، ما لها أصل هذا الكلام. فقلنا الثمر وين تبين؟ بالشك. لذلك نرى جملة من الأعلام ألحقوا حالة الشك وين؟ بالوجوب، بينما على صياغتهم للعنوان حالة الشك كنت تلحق بعدم الوجوب، بس من يوصلون لحالة الشك يلحقوها بالوجوب. ممن التفت إلى ذلك الشهيد الثاني في المسالك، قال قدس سره ويلحق بعلم الإصرار. شنو يعني بعلم الإصرار؟ يعني كما يجب الأمر والنهي إذا علمت بالإصرار، هاي معنى. قال في المسالك جزء الثالث 103، قال ويلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال، حالة الشك والاشتباه تلحق بالوجوب كما لو أنك علمت بأنه مصرون. ويلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال، فيجب الإنكار وإن لم يتحقق الشرط الذي هو الإصرار. وإن لم يتحقق الشرط، إذا ليس الإصرار شرطا للوجوب. شوف، لو كان الإصرار شرطا للوجوب لكان مع الشك لا يجب، بس هنا شوف يصرح شيء ثاني، يقول فيجب الإنكار وإن لم يتحقق الشرط الذي هو الإصرار. وقال صاحب الجواهر، وطبعا أيده صاحب الجواهر على هذا، قال ومن ذلك ينقدح الإشكال فيما عن السرائر والإشارة والجامعة من كون شرط وجوبهما الأمر والنهي ظهور إمارة الاستمرار. وقرأنا عبارة السرائر، يقول شرط النهي عن المنكر الإصرار والاستمرار، ماذا رح يورطنا بهذه المواقف في حالة الشك. فلذلك أشكل صاحب الجواهر عليهم، قال ينقدح الإشكال فيما عن السرائر والإشارة والجامع من كون شرط وجوبهما ظهور إمارة الاستمرار، بل وفيما عن جماعة من كون الشرط الإصرار. لا، هذا كلام ما يصير تتبنوه. ولعل الأولى جعل الشرط عدم ظهور إمارة الإقلاع، لا تقولون شرط الوجوب الإصرار، هذا ورطنا، قولوا شرط الوجوب عدم إمارة على الإقلاع، بل لا بد من تقييد الإمارة بما يكتفى بمثلها في تحقق التوبة. هذا في الجواهر. إذن والسؤال الآن هو، الآن بعد نتقد هذا ما نكتفي منه، حتى ذا المشهور قال عم نجي وياكم راح نبدل، ما نقول الشرط هو الإصرار، راح نقول الامتناع مسقط للوجوب، هذا يعجبكم؟ قلنا لهم لا، بعد رد نمشي لنا خطوة أخرى. واضح هسه احنا ما هي الخطوة رد نخطوها؟ الآن كأنه المشهور وافقنا وقال زين راح نبدل، ما نقول الإصرار شرط الوجوب، نقول الامتناع عن فعل المنكر وترك المعروف مسقط للوجوب. الآن نسأل، والسؤال هنا هل يكفي مجرد الامتناع أو لا بد من التوبة؟ لا هم مطلق الامتناع والإقلاع أم ما يكفي؟ خل نتقوب كلمة لصاحب الجواهر قدس سره. قال صاحب الجواهر استظهر بعض الناس من أكثر الأصحاب السقوط بالأول، إذا حصل الامتناع سقط الوجوب، هذا الأول. إنه سؤالنا ماذا كان؟ هل مجرد الامتناع كاف أم لا بد من التوبة؟ يقول استظهر الأول، ثم قال نعم إن ظهر استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمره بها، ولكن هذا غير الأمر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه. يعني قال هنا، وهذا طبعا صحيح، ونريد أيضا أن نلفت نظرهم إلى، وهذا موجود في هذه الكلمات، ولكن هذا غير الأمر بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه. وفي الكفاية قالوا لو ظهر الإقلاع سقط، لو ظهر الإقلاع على الذنب سقط ولا ريب فيه. يعني صاحب الجواهر الآن ينقل عن الكفاية، محقق السفزواري، وصاحب الكفاية ينقل عن القالوا، واضح تسلسل كنا حتى نعرف كل واحد قوله ما هو. صاحب الجواهر دي يقول وفي الكفاية قالوا، بالكفاية يقول عن غيره قالوا لو ظهر الإقلاع سقط الوجوب. علق صاحب الكفاية والناقل صاحب الجواهر يقول ولا ريب فيه في سقوط الوجوب إن كان المراد بالإقلاع الندمة، مو كل إقلاع ومطلق الإقناع، ولو كان مجرد الترك ففيه تردد. شوف هم مطلق الترك مطلق الإقلاع هم مو كافي، لابد أن يكون هذا الإقلاع مؤشرا على الندم وعلى التوبة وعلى أمير المؤمنين كفانا المؤمنون لما سمع شخصا يقول أستغفر الله قال له إنك تديم الاستغفار على ستة معاني، كفانا هذا كل البحث ما يكفي إقلاع، لابد هناك ندم على ما حصل منه، ولابد أن يكون هناك عزم على عدم العود. هذا أما نجي شوية شوية نهزر الموضوع الآن كأنه يبقى بلا محتوى. لما تجي منا شيل لك فد مجموعة من الموارد بهذا الشرط وشيل مجموعة بذاك الشرط لا تبقى فريضة الموارد، ما يبقى لها ولا مورد. شو سد كل شرط نوصل له نشيل فد قوشر من هذن الموارد ونذبن على صفحة نقول ذني خارجا عن الوجود، ايش بقى تحت الوجود؟ هذا واحد منه. يقول ولا ريب فيه إن كان المراد ولو كان مجرد الترك ففيه تردد. قلت صاحب الجواهر علق قلت لا ريب في أولوية مراعاة التوبة كما أشرنا إليه سابقا. إذن حتى مجرد الترك والامتناع والإقلاع مكافي، إلا أن يكون هذا الامتناع والإقلاع معبرا ومؤشرا عن التوبة والندم والعزم على عدم العود. هذا قاله أيضا السيدان الحكيم والخوي قدس الله سريهما، قال في منهاج الصالحين طبعا إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق وعلم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة فإنها من الواجب وتركها كبيرة موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها. فإذا هنا علقنا وحتى نبين أنه يعني يبدو هم السامرد احنا يعني ندافع عن المشهور، يبدو هم لما يقولون لا يجب أمره ونهيه يعني بلحاظ هذا المنكر الذي تركه، أما بلحاظ أمره بالتوبة كأنه لا يتنازلون عنه. جيد شو تقولون نهج متم تقولون سقط وجوب الأمر نفتهم يعني مطلقا، قولوا سقط وجوب الأمر والنهي بلحاظ هذا المنكر بس هو بقي عليه وجوب أمره بالتوبة، خلص إذن بقى وجوب الأمر بمعرفة حلونا يا ونخاف نشتبه ونناقشكم ويطلع قصدكم صحيح كما شفنا من السيد الخوئي. ها يقولون هذا خوي يبقى وجوب أمره بالتوبة حتى لو أقلع، إذن بالنتيجة بالمحصلة بعد الوجوب ما سقط، كل ما هنالك تقولون سقط وجوب نهيه عن المعصية لكن بقي أمر وجوبه بالتوبة. لذلك علقنا هنا أقول ما اختاره صاحب الجواهر والآخرون هو الصحيح لوجود واجبين تجاه فاعل المنكر، هما نهيه عن المنكر الذي فعله حتى يرتدع عنه هذا واجب، وأمره بالمعروف وهي التوبة حتى يأتي بها واجبان عندنا، ولئن سقط الأول نهيه عن المنكر بالامتناع والإقلاع فيبقى الثاني وجوب أمره بالتوبة، لا سيما إذا كان الامتناع والإقلاع لا يكشف عن التوبة كما لو كان خوفا أو حياء من الآخرين أو عجزا. لذلك لم نكتفي بمطلق بمجرد الإقلاع والامتناع، يمكن أن تكون الامتناع لعدم القدرة، ما عنده فلوس يشتري خمر حتى يشرب مثلا أو غير من الأمور، فلا بد أن يكون كاشف. ولذا قلنا بأن شرط الإصرار للوجوب لا معنى له وإنما التوبة هي المسقط للوجوب. هنا طبعا فد إشارة بسيطة لمرتبطة مطلوب حتى ما تسوى آخرها. بعض المصادر وهي موسوعة الفقه الإسلامي نسب إلى السيد الخميني كلاما وناقشه، وهو اعتبر أنه لم يكن أمينا بالنقل. هذا في مجلد 17-196. حكى عن السيد الخميني، حكى البعض والبعض عرفنا ما هو موسوعة الفقه الإسلامي 17-196 عن السيد الخميني قدس سره: المخالفة في ذلك، هذا الذي نحن اخترناه الآن وصححناه عن صاحب الجواهر السيد الخميني على خلافه، إذ لم يشترط التوبة لسقوط الوجوب. ونقل قوله في مسألة التحرير الوسيلة مجلد الأول 424 مسألة 7، قال السيد الخميني: لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته. لا يسقط وجوب الأمر والنهي حتى لو لم تظهر ندامته وتوبته، بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله. غريب، غريب أن يقول السيد الخميني مثل هذا الكلام، أنه حتى لو لم تظهر الندامة منه والتوبة أيضا يسقط وجوب الإنكار، ماكو مانع. غريب أن يقول مثل هذا الكلام، لكن لما ترجع على المصدر إلى تحرير الوسيلة شوف، لا هذا ليس أمينا في النقل، وإنما هو هذا الذي قلنا فصل بين واجبين، لكنه فصلهما بمسألتين مستقلتين. هاي المسألة لحاظ السيد الخميني قدس نفسه لهذا المنكر الذي فعله، قال هذا المنكر الذي فعله ما دام امتنع منه سقط وجوب نهيه وردعه، لأنه امتنع بعد شتد منه. أما وجوب ندامته ووجوب أمره بالتوبة ذاك وجوب آخر، قاله في مسألة أخرى. شوف قال قدس سره في مسألة أخرى، قال: من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، أمر آخر. وكذا لو شك في توبته، بعد شوف قال يشير إلى هذا الفصل بين الوجوبين، قال: وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي. شوف لأني قال عندنا معنى وجوبين، حينما قلت هناك أنه سقط الوجوب بلحاظ المنكر الذي فعله لا مطلقا، ويشير إلى هذا الفصل. يقول: وهذا أي الأمره بالتوبة غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي، فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة. كلام صريح بأنه دي يفصل بين الوجوبين، ما دي يقول بالسقوط مطلقا، وإنما دي يقول بالسقوط بلحاظ المعصية التي فعلها أقلع عنها خلص، بعد ماكو موضوع للأمر والنهي بغض النظر عن المناقشة فيها. أنا بس أريد أقول أن هذا الذي نقل عنه في بعض المصادر لم يكن أمينا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يبدو الأسبوع الجاي ماكو درس إن شاء الله، والبعد إن شاء الله. Thank you.